بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قلنا توجد هناك أربع فرضيات رئيسية لتفسير الواجب الكفائي، وفي كل فرضية من هذه الفرضيات الرئيسية قد توجد هناك عدة صياغات أو تصاوير. كانت الفرضية الأولى الرئيسية عبارة عن أن يتعلق الوجوب بالجميع على نحو القوم الاستغراقي، على يتوجه الوجوب إلى كل واحد واحد من هؤلاء المكلفين على نحو الجميع، ولكن بنحو يؤدي إلى نتيجة الواجب الكفائي. وكيف نصيغ هذا الوجوب المتعلق بالجميع، متعلق المتوجه إلى الجميع بصياغة تؤدي إلى أن يصبح كفائيا؟ كانت هناك عدة صياغات اللي بحثناها. كانت هناك تحت هذه الفرضية الأولى صياغات أربعة وبحثناها جميعا، وقلنا بإمكانية تصحيح. أستاذنا الشهيد قال بإمكانية تصحيح الصيغة الأولى، وأيضا إمكانية تصحيح إحدى الصياغات الأخرى، سنسيتها، كانت الثانية أو الرابعة. المهم، فهذه الفرضية الأولى، إذن انتهينا من صياغاتها الأربع. كانت الصياغة الأولى اللي أستاذنا الشهيد قال بإمكانها، ولكن احنا قلنا بأنه في نفس الشيء من إمكانية ذلك. والصياغة الأخرى على ما ببالي كانت معقولة. الآن نتحول إلى الفرضية الرئيسية الثانية. الفرضية الرئيسية الثانية فرضية أن يكون الوجوب قد تعلق بالمجموع لا بالجميع، بمجموع المكلفين. وهذه الفرضية لا يمكن افتراضها إلا في لا يمكن تصويرها إلا بتصويرين، وكلاهما غير قابل للانطباق على تفسير الواجبات الكفائية. ولهذا سننتهي إلى بطلان هذه الفرضية، لأن فيها تصويران، وكلا التصويرين باطل كما سنوضح إن شاء الله. التصوير الأول لتعلق الوجوب بالمجموع، بالمجموع المركب من الناس، من المكلفين. التصوير الأول أن يكون الوجوب متعلقا بهؤلاء، بحيث يكون المطلوب مشاركتهم جميعا في تحقيق مهمة واحدة، مثلا أن يأمر المولى عددا من الناس لدحرجة حجر ثقيل، فيأمرهم بأنهم كلكم لابد وأن تشاركوا في تحقيق هذه المهمة، حتى وإن كان يكفي لدحرجته عددا أقل، حتى وإن كان يكفي لدحرجتهم شخص واحد، ولكن المولى أمرهم جميعا بأن يشاركوا يتقاونوا، فصار المخاطب بهذا الأمر مجموع هؤلاء. هذا تصوير لتوجه الخطاب إلى مجموع المكلفين، ولكن هذا لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة من الواجب الكفائي، وذلك لأنه أولا قد يكون الواجب الكفائي غير قابل للمشاركة عدة أشخاص. بس بالنسبة إلى الدفن مثلا، دفن الميت قول يمكن عدة أشخاص يشاركون ويساهمون في تحقيق هذه المهمة، ولكن مثلا الصلاة على الميت فما ممكن أن الصلاة نجزئها جزء من عدة واحد يصليها وجزء الآخر واحد آخر وجزء الآخر واحد آخر، ما عندنا هيك شيء. فبعض الواجبات الكفائية قد يمكن المشاركة في تحقيقه، ولكن بعض الواجبات الكفائية لا يمكن المشاركة في تحقيقه. إذن فهذا التوجيه غير صحيح، هذا التصوير لا يجري في كل الواجبات الكفائية، احنا نريد تصوير قابل للانطباق على كل الواجبات الكفائية. هذا هو السبب الأول لعدم صحة هذا التصوير. والسبب الثاني لعدم صحة هذا التصوير أنه الواجب الكفائي إنما هو ما إذا قام به بعض سقط عن البعض الآخر، لا أن يتشارك في عدة أشخاص. وإذا كان في بعض الواجبات الكفائية من به الكفاية أكثر من شخص، هذا لا يعني أنه دخل ضمن هذا التصوير. هذا التصوير يريد أن يصور لنا الواجب الكفائي بما فيه من خيارات لمكلفين عديدين، سواء كان كل خيار واحد شخصا واحدا أو كان الخيار الواحد عشرة أشخاص، لكن يعني يفسر الواجب الكفائي الذي يكون فيه عدة خيارات، فالوجوب المتعلق بالخيارات المتعددة من الناس يريد يفسره، مو أحد الخيارات يفسره. إذا كان أحد الخيارات في الواجب الكفائي يستدعي المشاركة فهذا لا بأس، لكن هذا أحد الخيارات، إحنا لسنا الآن بصدد تفسير أحد الخيارات، لربما أحد الخيارات هو العشرة، إما لأن هذه المهمة مثل مهمة الجهاد مثلا، الجهاد واحد ما يقدر، لازم يشاركون عدة أشخاص، عدد كثير يحتاج. أو مثلا بناء دار، بناء دار شخص واحد بوحده ما يقدر، لازم يتعاونون عدة أشخاص لبناء دار. لكن إذا صار واجب كفائي، من به الكفاية، من به الكفاية يقومون ببناء هذه الدار مثلا، فمن به الكفاية إذا يحتاج عشرة، من به الكفاية هم العشرة، فيخير بين هذه العشرة وهذه العشرة وهذه العشرة، هذه خيارات عديدة لواجب كفائي واحد، فكل عشرة مفردة من هذه الخيارات، فهذا يصير توجيه لمفردة واحدة، هذا ما يفيدنا. احنا نريد تصوير للواجب الكفائي بنحوين يصور الوجوب بإزاء خيارات متعددة من المكلفين، اما خيار واحد من هذه الخيارات يفسر بالمشاركة فهذا معقول، لأنه هو قال بأنه من به الكفاية، من به الكفاية تارة يكون واحدا من الناس وتارة يحتاج عشرة وتارة يحتاج مئة، فهذا يصير مفردة من مفردات هذا الواجب الكفائي. احنا ما قاعد نفسر مفردة واحدة، نفسر أصل الواجب الكفائي الذي فيه عدة مفردات، أصل الواجب الكفائي الذي فيه عدة مفردات نريد نفسره، والواجب الكفائي الذي فيه عدة مفردات كل مفردة قامت بالواجب سقط عن الآخرين، على خلاف هذا التصوير. هذا التصوير يقول بأنه وجوبا على المشاركة كل المفردات، بينما احنا ما نريد مشاركة كل المفردات، احنا نريد كل مفردة سواء كانت المفردة الواحدة تشتمل على شخص واحد او تشتمل على عدة اشخاص. هاي المفردة الواحدة بل مع الى جانبها مفردات اخرى، نريد نفسر الواجب الكفائي بحيث نفسر انه كيف يكون الوجوب واحدا ولكن المخاطبون مفردات كثيرة. هذا اللي نريد نفسره. إذن فهذا التصوير إن أمكنه أن يصور المفردة الواحدة من الواجب الكفائي الواحد فلا يمكن أن يصور لنا الواجب الكفائي بما فيه من عدة مفردات. هذا بالإضافة إلى أنه هذا في الحقيقة مرجعه إلى مو المجموع، وإن كان هو سمي بالمجموع تصويرا للمجموع ولكن تسامحا يسمى بالمجموع. هذا في الحقيقة الواجب هو المشاركة كل واحد من هؤلاء على نحو الجميع لا على نحو المجموع، يجب عليه المشاركة مو يجب عليه كل هذا العمل، يجب عليه المشاركة، فهذا يجب عليه المشاركة، ذاك يجب عليه المشاركة، ذاك يجب عليه المشاركة. إذن هذا ما صار خطاب إلى المجموع، صار خطاب إلى الجميع، ولكن متعلق التكليف ليس هو كل العمل لكل واحد من هؤلاء، متعلق التكليف هو مشاركة، حمل جزء أو مساهمة في الدفع مثلا في مثال ذاك الحجر الثقيل. فالمتعلق ليس هو كل العمل، متعلق التكليف ليس هو كل العمل لكل مجموعة هؤلاء المخاطبين، وإنما كل واحد من هؤلاء قد أمر بجزء من هذا العمل أو بالمشاركة في هذا العمل. إذن فهذا من ناحية، هذا التصوير الأول من ناحية خرج عن كونه مجموعا، ما صار مجموع، وإنما هذا في الحقيقة بل جميع ولكن كل تكليفه يختلف عن الآخر، كل واحد له أمر بالمساهمة. ومن ناحية أخرى هذا قلنا بأنه لا ينطبق على كل الواجبات الكفائية لأن بعض الواجبات الكفائية أصلا غير قابلة للمشاركة. ومن ناحية ثالثة هذا بل لا يفسر الواجب الكفائي الواحد بما فيه من مفردات عديدة، بل قد يفسر مفردة واحدة من مفردات واجب كفائي واحد. هذه هي الملاحظات على هذا التصوير الأول. إذن هذا التصوير الأول غير قابل للانطباق لتفسير الواجبات الكفائية. التصوير الثاني لكون الوجوب متعلقا بالمجموع أن نصور وجود وحدة اعتبارية لمجموع المكلفين كالوحدة الاعتبارية التي يدعونها في الواجبات الارتباطية على المركب الواحد، كيف أنه يتعلق الوجوب بالمجموع المركب من الركوع والسجود والتشهد والسلام و هذا بوحدة اعتبارية. هذا المجموع بما هو مجموع، ما معنى بما هو مجموع؟ هذه معنى بما هو مجموع، هذه وحدة اعتبارية لوحظت في هذه الأجزاء رغم أنها أجزاء متعددة، الركوع شيء والسجود شيء والتشهد شيء، ولكن المجموع المركب تعلق به الوجوب على أساس وجود وحدة اعتبارية بين هذه الأجزاء، فأمكن أن يتعلق وجوب واحد بهذا المجموع المركب لوجود وحدة اعتبارية فيما بينها. مثل هذا يدعى في المكلفين، يقال بأنه زيد وعمر وبكر و من هؤلاء المكلفين وإن كانوا كل واحد منهم مستقلا، هذا رجل وذاك رجل آخر وذاك رجل آخر، ولكن نصور وحدة اعتبارية بين هؤلاء المكلفين، فنقول بأن الوجوب تعلق بهذه الوحدة الاعتبارية بين هؤلاء المكلفين. هذه الوحدة الاعتبارية المتوحد بالوحدة الاعتبارية لهؤلاء المكلفين هو الذي توجه إليه الوجوب، لم يتوجه الوجوب إلى زيد بما هو زيد ولا إلى عمرو بما هو عمرو، وإنما توجه الوجوب إلى مجموعهم بعد أن نفترض وجود وحدة اعتبارية بينهم كالوحدة الاعتبارية في أجزاء الواجب المركب. لكن هناك وحدة الاعتبارية جاءت على متعلق التكليف، وهنا جاءت الوحدة الاعتبارية على المكلف. المكلف هو الواحد الاعتباري من هؤلاء الناس، من هؤلاء العديدين، الواحد الاعتباري المستوعب لهؤلاء المكلفين هو المتوجه إليه، موجه إليه الخطاب، هو الموجه إليه الوجوب. هذا الوجه، هذا التصوير الثاني أيضا أستاذنا الشهيد يناقشه ويقول بأنه لا يمكن قياس الواحد الاعتباري بين المكلفين بالواحد الاعتباري بين التكليف، بين أجزاء تكليف واحد، لا يمكن مقايسة هذا بذاك، وذلك لأنه الواحد الاعتباري من أفعال عديدة لو توجه إليه الوجوب، هذا الوجوب قابل للتحريك، يحرك المكلف نحو هذا المجموع المركب من ركوع وسجود وتشهد وسلام إلى غير ذلك، هذا قابل للتحريك نحو هذا الواحد بالوحدة الاعتبارية وهو المجموع المركب من هذه الأجزاء، هذا قابل صالح للتحريك، لتحريك المكلف. ولكن إذا أصبح المكلف لوحظ فيه الوحدة الاعتبارية، مو المكلف به بل المكلف المخاطب بهذا الوجوب، لو لوحظت فيها الوحدة الاعتبارية أصبح هذا الوجوب غير قابل للتحريك، لأنه يحرك من الوحدة الاعتبارية، خب ليس لها وجود مستقل في الخارج عن الوحدات المستقلة بعضهم عن بعض، يحرك هذا يقول أنا مو واحد اعتباري، أنا واحد شخصي، ذاك هم هكذا، ذاك الثالث هم هكذا، من الذي يتحرك؟ كل واحد يقول أنا مستقل، من الذي يتحرك بهذا التحريك؟ يتحرك أكو فالتوجه بين بعض المعاصرين يقولون بأن الأحكام الشرعية بعضها توجهت إلى الأمة لا إلى شخص معين، ولكن هذا ما يمكن تفسيره بهذا التفسير إلى الأمة، يقال أنه مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجه إلى الأمة، أو مثلا بل بعض الأحكام التي في القرآن الكريم لم يوجه فيها الخطاب إلى أشخاص وإنما وجه إليها، ولتكن منكم أمة تدعو إلى خير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، المضمون من هذا القبيل في آياته. ولكن هذا ما يمكن تفسيره بهذا التفسير بأنه يكون هناك وحدة اعتبارية للمكلفين توجه الوجوب إلى هذا الذي لوحظت، هذا المجموع من الناس الذين لوحظت فيهم هذه الوحدة الاعتبارية. إن كان هكذا حقا لكان هذا غير قابل للتحريك، لأنه هذا التحريك يستدعي شنو؟ يستدعي أن يكون المحرك الموجه إليه هذا الوجوب أن يكون قابلا للثواب، قابلا للعقاب، قابلا للقيام بهذا العمل بما هم وواحدة اعتبارية. القائم بالعمل هو مو واحد اعتباري. القائم إذا يريد يمتثل، هو واحد يمتثل، مفردة من المفردات تمتثل، مو كل هذا الواحد الاعتباري. فالامتثال ما راح يكون للواحد الاعتباري. الثواب من يقوم بالعمل يثاب، الآخرون ما يثابون. العقاب خب صحيح العقاب يتعدد إذا تركوا الكل تركوا، ولكن كلهم على نحو الجميع يعاقبون، مو على نحو الواحد الاعتباري. إذن هذا ما هذا الوجوب ما يمكن يتعلق بعدة أشخاص بوصفهم لوحظوا واحدا اعتباريا، هذا فشيء خيالي يعني ما غير قابل للتطبيق. وعليه فهذا التصوير الثاني أيضا غير ماشي لتعلق الوجوب نحو المجموع بما هو مجموع. الفرضية الثالثة أن يتعلق الوجوب بالجامع للجميع كما كان في الفرضية الأولى، وللمجموع كما كان في الفرضية الثانية، وإنما يتعلق الوجوب بالجامع بين المكلفين. والجامع شنو معناه؟ هذا فيه بحث. الجامع بمعنى صرف الوجود، بمعنى الوجود الأول. صرف الوجود فيه محاذير، الوجود الأول فيه محاذير، وسيأتي بحثنا التفصيلي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هاي الكاميرا قاعد ينتهي يعني ساعتها الهارد مالته، فأكثر من هذا راح ينقطع. فإن شاء الله نكمل البحث في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.